بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن سلسلة الدروس الفقهية التي يلقيها فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الأحكام الخاصة بالصيام والصائمين، ألقيت يوم الخميس 24 من شهر شعبان عام 35 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
والصلاة والسلام على نبيه محمد المرسل بين يدي الساعة بالحق رحمة للعالمين وهداية للغاوين وحجة على المعاندين وعلى آل بيته وأصحابه الميامين وعلى المقتدين به وبأصحابه في كل زمان ومكان إلى يوم الجزاء والمصير. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سددكم الله وزادكم فقها بدينه وشريعته، فيسعدني ويدخل السرور علي كثيرا أن ألتقي بكم سلمكم الله وبارك في أوقاتكم وأعمالكم وأعمالكم في هذه الليلة، لأتكلم مستفيدا ومفيدا عن موضوع عنوانه كما سمعتم أو بلغكم الأحكام الفقهية الخاصة بالصيام والصائمين. الأحكام الفقهية الخاصة بالصيام والصائمين. وإن الفقه في الدين وتعلم أحكامه ودراسة مسائله وحفظ متونه لمن أجل العبادات وأفضل القربات وأعظم الحسنات وأكبر الطاعات. وقد صح عن الإمام الزهري رحمه الله أنه قال: ما عبد الله بمثل الفقه. وصح عن مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله أنه قال: حظ من علم أحب إلي من حظ من عبادة. وصح عن الإمام الشافعي القرشي رحمه الله أنه قال: طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة. فهنيئا لطالبيه وهنيئا لباغيه وهنيئا لدارسيه. كيف وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأقبلوا سلمكم الله على العلم، وتزودوا منه، وتوسعوا في مطالعته، وشمروا في حفظه، لا سيما ما يتعلق منه بالصيام عند حلول وقته ووجوبه على العبد. ولقاء هذه الليلة معكم طريق في تحصيل ذلك، وباب في تقويته، وعون عليه. فأسأل الله تعالى أن يبارك لي ولكم فيما ستسمعون، إنه سميع مجيب. وسوف يكون كلامي معكم بإذن الله تعالى عن هذه الأحكام على هيئة مسائل وعلى وجه الاختصار، وذلك تسهيلا لضبطها وإعانة على حفظها وتيسيرا لفهمها. فأقول مستعينا بالله جل وعلا: المسألة الأولى عن صوم الصغار. يسن لوالدي أو والدتي أو ولي الصغير والصغيرة إذا رأوا أنهما قد أطاق الصيام وقدر عليه قبل البلوغ أن يأمرانهما ويحثانهما على صيام شهر رمضان أو أكثره أو بعضه ليعتاداه ويتمرن عليه، فيكون سهلا عليهما إذا وصل سن البلوغ وأصبح من أهل التكليف. وقد كان تصويمهم عند الإطاقة والقدرة معمولا به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه رضي الله عنهم، فقد صح عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنها قالت في شأن يوم عاشوراء: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار. وفي لفظ آخر: ونصنع لهم اللعبة من العهن، فنذهب به معنا، فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. وصح أن رجلا أفطر في نهار شهر رمضان وأتي به إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له موبخا: ويلك وصبياننا صيام، فضربه، أي كيف تفطر في نهار شهر رمضان وأنت كبير من أهل وجوب الصوم والصبيان الذين لم يجب عليهم الصوم بعد صائمون. المسألة الثانية عن المغمى عليه. المغمى عليه في شهر رمضان لا يصنع أهله جهته شيئا حتى يتبين لهم حاله ويتضح، فإن استمر معه الإغماء حتى مات فلا شيء عليهم، لا صيام عنه ولا إطعام مساكين. وإن من الله تعالى عليه بالشفاء وزوال الإغماء فيجب عليه قضاء جميع أيام إغمائه، فيجب عليه قضاء جميع أيام إغمائه. وإلى هذا ذهب عامة الفقهاء، بل قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني: زوال العقل يحصل بثلاثة أشياء، أحدهما الإغماء، ومتى فسد الصوم به فعل المغمى عليه القضاء بغير خلاف علمناه. انتهى كلامه، أي بغير خلاف بين أهل العلم. وبعض الناس قد يغمى عليه في نهار الصوم إغماءة خفيفة ثم يفيق، فهذا صومه صحيح ولا يفسد باتفاق المذاهب الأربعة، وقد نقله عنه العلامة ابن قاسم رحمه الله في كتابه حاشية الروض المربع. ويقوي ذلك أنه قد ثبت عن نافع رحمه الله أنه قال: كان ابن عمر رضي الله عنه يصوم تطوعا فيخشى عليه فلا يفطر. والغشي أو الغشي هو قليل الإغماء، وهذا الأثر عن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه يدل على أن يسير الإغماء خلال الصوم لا يفسده ولا يبطله. المسألة الثالثة عن المريض، قد أباح الله عز وجل للمريض أن يفطر في نهار شهر رمضان، فقال سبحانه في أوساط سورة البقرة: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأجمع على إباحته أهل العلم، وقد نقله جماعات وقد نقله عنهم جماعات غفيرة من أهل العلم، إلا أنه ليس كل مرض يبيح الفطر لصاحبه، وإنما المرض الذي يجهد الصائم ويتعبه أو يزيد بسبب الصيام أو يخشى من تأخر الشفاء منه بسبب الصيام أو تأثر شيء من أعضاء المريض أو زيادة أمراض أخرى عنده. وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، منهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمه الله. فمثلا قد يكون عند الإنسان كسر في يده أو قدمه أو شجاج وجروح في شيء من بدنه، لكنها لا تؤثر على الصائم ولا يحتاج معها إلى أدوية في خلال نهار الصوم، فهنا لا يجوز له أن يفطر في نهار شهر رمضان، بل يجب عليه أن يصوم، مع أنه يصح أن يقال عليه مريض، إلا أن الشريعة لم ترد إباحة الصيام لكل مريض حتى ولو كان المرض لا يؤثر على الصائم. ويؤكد ذلك التعليل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى بعد قوله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، حيث قال سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، حيث دل على أن الله سبحانه وتعالى أباح الفطرة للمريض لأجل دفع العسر عنه وجلب اليسر الذي حصل بسبب المرض وجلب اليسر إليه. وفي مثل هذه الحالة المذكورة لا عسر عليه ولا مشقة تلحقه، فلا يباح له الفطر. والمريض له مع صيام شهر رمضان حالان: الحال الأول أن يكون مرضه من الأمراض المزمنة التي لا يرجى شفاؤه منها ويضر به الصوم أو يشق عليه ويتعبه، وهذا يباح له الفطر باتفاق أهل العلم، وقد نقله عنهم النووي في كتابه المجموع وابن مفلح في كتابه الفروع وغيرهما من أهل العلم. ويؤكد ذلك قول الله تعالى ميسرا على عباده لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا أنه يجب على من كانت هذه حاله إذا لم يصم أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا. وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، نسبه إليهم النووي رحمه الله في كتابه المجموع، ويدل على صحة هذا القول ما قاله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه عبد الله ابن العباس رضي الله عنهما عند قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ليست بمنسوخة ولا يرخص إلا للكبير الذي لا يطيق الصوم أو مريض يعلم أنه لا يشفى. وقد خرجه الدارقطني في سننه وقال بعده وهذا الإسناد صحيح. وإن تحامل من هذه حالته على نفسه فصام، فصيامه صحيح ومجزئ بإجماع أهل العلم ولا كفارة عليه، وقد نقل إجماعهم على صحته وإجزائه ابن عبد البر في كتابه التمهيد، وابن حزم في كتابيه مراتب الإجماع والمحلى. الحال الثاني أن يكون مرضه من الأمراض التي يرجى شفاؤه منها، أن يكون مرضه من الأمراض التي يرجى شفاؤه منها، وهذا ينتظر حتى يشفى، فإن شفي قضى بعدد ما ترك صيامه من الأيام، وذلك لقوله الله تعالى في أوساط سورة البقرة: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأجمع على ذلك أهل العلم، نقله جمع كثير من أهل من الفقهاء عنهم. ومن نوى الصيام من الليل وفي أثناء النهار أصابه مرض فإنه يباح له الفطر باتفاق، فإنه يباح له أن يقطع صومه ويفطر باتفاق أهل العلم، وقد نقله عنهم أبو الحكم المالكي رحمه الله كما في كتاب الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان الفاسي. المسألة الرابعة عن العاجز عن الصيام بسبب كبر السن. الرجل المسن والمرأة العجوز إذا كان لا يطيقان صيام شهر رمضان فإنه يجوز لهما الفطر ولا إثم عليهما باتفاق أهل العلم، وقد نقله عنهم الحافظ ابن المنذر في كتابه الإجماع وابن حزم في كتابه مراتب الإجماع وابن عبد البر في كتابه الاستذكار وغيرهم. ويؤكد ذلك ويقويه قول الله تعالى ميسرا على عباده العاجزين: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إلا أنه يجب عليهما أن يطعما عن كل يوم أفطراه مسكينا، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، وقد نسبه إليهم الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، ويدل على صحة هذا القول فتاوى وأفعال الصحابة رضي الله عنهم في تقليد ذلك، فقد أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه ضعف قبل موته فأفطر وأمر أهله أن يطعموا مكان كل يوم مسكينا. وهذا الأثر قد خرجه الدارقطني وأبو يعلى وصححه الحافظ بن عبد البر والعلامة الألباني رحمهم الله تعالى. وأما إذا وصل الرجل المسن أو المرأة العجوز إلى حد الخرف والتخريف فإن الصوم يسقط عنهما لفقد أهلية التكليف وهي العقل، وعلى هذا فلا كفارة عنهما لا من مالهما ولا على من يقوم على رعايتهما من أبناء أو بنات أو أحفاد أو غيرهم. وأنبه هنا على أمر مهم جدا، ألا وهو أن المريض الذي لا يرجى شفاؤه والرجل المسن والمرأة العجوز إذا لم يعودوا يطيقون الصوم فأفطروا فإنهم يطعمون مساكين بعدد أيام الشهر، إن كانت 30 أطعموا 30 مسكينا، وإن كانت 29 أطعموا 29 مسكينا. فإن دفعوا هذه الكفارة فأطعموا مسكينا واحدا لم تجزئهم إلا عن يوم واحد، وبقي في ذمتهم إطعام مساكين بعدد ما تبقى من أيام الشهر. وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، ويدل على ذلك فتاوى وأفعال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة كعائشة وابن عباس وابن عمر وأنس بن مالك رضي الله تعالى. وقد تقدم معنا قول ابن عباس رضي الله عنه: فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وتقدم أيضا فعل أنس رضي الله عنه حين ضعف عن الصوم قبل موته، حيث أمر أهله أن يطعموا مكان كل يوم أفطره مسكينا. وثبت عنه رضي الله تعالى عنه أنه صنع جفنة من ثريد وجمع عليها 30 مسكينا فأكلوا منها. المسألة الخامسة عن صيام المرأة الحامل والمرضع. المرأة الحامل أو المرضع إذا كان بدنهما قوية، المرأة الحامل أو المرضع إذا كان بدنها قويا وتتغذى تغذية جيدة مفيدة وكان الصوم لا يضر بها ولا بالجنين الذي في بطنها ولا الطفل الذي ترضع، فإنها تصوم ولا تفطر. ويؤكد ذلك أمران: الأول فتاوى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة كابن عباس وابن عمر، والتي علقت إباحة الفطر لها بالخوف والخشية من الصيام على نفسها أو ولدها. الثاني تعليق الفقهاء رحمهم الله تعالى في إجماعاتهم وتقريراتهم إباحة الفطر لها بالخوف والخشية من الصيام على نفسها أو ولدها. وأما إذا خافت على نفسها أو على ولدها من الصوم فإنه يباح لها الفطر عند عامة الفقهاء، بل نقل الإجماع عليه، نقله الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني، وابن القطان الفاسي رحمه الله في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع، وصحت بذلك الفتوى عن ابن عمر وابن عباس من الصحابة رضي الله عنهم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم. وهو حديث صحيح، فقد صححه ابن خزيمة، وهو حديث ثابت فقد صححه ابن خزيمة وابن الملقن وأحمد شاكر، وحسنه الترمذي وابن باز والألباني ومقبل الوادعي، وجود إسناده ابن تيمية وابن كثير رحم الله الجميع. وللحامل والمرضع حالان: الحال الأول أن يفطر في نهار شهر رمضان بسبب الخوف على نفسيهما، فليس عليهما إلا القضاء فقط عند عامة أهل العلم منهم الأئمة الأربعة، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه، حيث لم يوجب الله عليه إلا القضاء. وإن أطعمت مع ذلك فحسن لمجيء ذلك في آثار صحيحة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحال الثاني أن يفطر في شهر رمضان بسبب الخوف على ولديهما، فليس عليهما إلا القضاء فقط عند أكثر أهل العلم، وبه يفتي العلامة ابن باز والعلامة العثيمين رحمهما الله تعالى. وإن أطعم مع ذلك عن كل يوم مسكينا فحسن لمجيء الإطعام في آثار ثابتة عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وابن عباس. ومسألة الحامل والمرضع قد قال عنها الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: فيهما خلاف كثير بين العلماء. وما ذكرته لكم هو ما ظهر لي ورأيت أنه الأقرب والأسلم، والعلم عند الله تعالى. المسألة الثالثة عن صيام المرأة الحائض أو النفساء. المرأة الحائض والمرأة النفساء يحرم عليهما الصيام، ويجب عليهما قضاء ما فاتهما من أيام رمضان إذا طهرتا باتفاق أهل العلم، وقد نقله جمع كثير من مختلف المذاهب والعصور والبلدان. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الحائض: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وقالت عائشة رضي الله عنها عن الحيض كما في صحيح مسلم: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وأجمع أهل العلم على أن النفساء كالحائض في ذلك، نقله جمع كثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى. وأما إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل طلوع الفجر ولو بقليل ثم نوت الصيام، فإن صيامها يكون صحيحا حتى ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر وأذانه وصلاته أو طلوع الشمس. وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، نقله عنهم الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري. المسألة السابعة عن الجماع وتكراره في نهار شهر رمضان ممن كان صائما. الجماع في نهار شهر رمضان محرم على الصائم بالقرآن والسنة والإجماع، والأكل والشرب والجماع هي أصول المفطرات بنص القرآن والسنة النبوية وإجماع أهل العلم، كما حكى ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله والعلامة السعدي وغيرهما. ومن وقع في الجماع في نهار شهر رمضان وهو صائم مختارا قاصدا فعليه الكفارة المغلظة بنص السنة النبوية وإجماع أهل العلم. والكفارة هي تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وبعض الناس وبعض الشباب يقع منه هذا الجماع في نهار الصوم من شهر رمضان، فيسأل أهل العلم فيجيبونه بأن عليه تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فلا يجد الرقبة، ويقول لنفسه لا أستطيع أن أصوم شهرين متتابعين، فيعدل إلى إطعام 60 مسكينا. وفعله هذا خطأ وليس بصواب، بل يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، لأنه لا زال شابا ويقوى على صيام شهر رمضان، فما دام أنه يقوى على صيام شهر رمضان فيلزمه، فإن باستطاعته أن يصوم الشهرين أن يصوم شهرين متتابعين. إلا إذا قال له الأطباء بأنك لا تستطيع، فهنا له أن ينتقل. أما ما دام أنه لا زال شابا قويا قادرا على الصيام فإنه يصوم حتى ولو وجد من ذلك مشقة، وهو بحمد الله ليس بشيخ كبير لا يقوى على الصيام ويتضرر منه، وكذلك ليس بمريض يضر به الصوم. فلو أطعم 60 مسكينا فإن هذا الإطعام لا يجزئه ولا تزال الكفارة في ذمته. وتكرار الجماع في نهار شهر رمضان له أربع حالات. الحالة الأولى أن والحالة الأولى أن يجامع الرجل في يوم واحد من رمضان أكثر من مرة دون أن يكفر، مثاله رجل جامع زوجته في يوم السبت من شهر رمضان 3 أو 5 مرات، فهنا فهذا ليس عليه إلا كفارة واحدة. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر في كتابيه التمهيد والاستذكار، وابن قدامة في كتابه المغني، وابن رشد في كتابه بداية المجتهد. الحالة الثانية أن يجامع الرجل في يوم واحد ثم يكفر ثم يعود فيجامع في نفس اليوم، مثاله رجل متزوج جامع في نهار يوم السبت من شهر رمضان في الصبح ثم كفر بعتق رقبة ثم رجع وجامع بعد الظهر ثم كفر بعتق رقبة ثم رجع وجامع بعد العصر، فهنا قد جامع 3 مرات، إلا أن أنه قد كفر على جماعه الأول فهنا ليس عليه إلا كفارة واحدة عند أكثر أهل العلم. قلت مثاله رجل جامع في يوم السبت من شهر رمضان في الضحى ثم كفر بعتق رقبة ثم رجع فجامع بعد الظهر ثم رجع وجامع بعد العصر، فهنا ليس عليه إلا كفارة واحدة عند أكثر أهل العلم، منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية، بل قيل إنه قول عامة فقهاء الأمصار وبعضهم حكاه إجماعا. فالكفارة التي حصلت منه عند أول جماع وقع منه تجزئه ولا يلزمه كفارة أخرى، لأن الجماع الثاني والجماع الثالث لم يحصل منه وهو صائم، بل حصل منه وهو مفطر، لأنه قد أفطر بجماعه الأول. إذن الجماع الأول حصل وهو صائم، أما الجماع الثاني والثالث فقد حصل وهو مفطر، والكفارة لا تجب إلا على من وقع منه الجماع وهو صائم. الحالة الثالثة أن يجامع الرجل في يوم واحد ويكفر ثم يعاود الجماع في يوم ثاني، مثاله رجل جامع في يوم السبت من شهر رمضان وكفر في نفس اليوم فاعتق رقبة، ثم رجع وجامع في يوم الأحد من نهار في يوم الأحد من شهر رمضان، فهنا تجب عليه كفارة أخرى لجماعه في اليوم الثاني، وإن جامع في يوم ثالث فعليه كفارة ثالثة، ولا تكفي الكفارة الأولى عن اليوم الثاني واليوم الثالث، بل كل يوم له كفارة مستقلة، بل كل يوم له كفارة تخصه. وقد نقل الإجماع على ذلك، نقله الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه اختلاف العلماء، وابن عبد البر في كتابه الاستذكار، وابن قدامة في كتابه المغني وغيرهم. الحالة الرابعة أن يجامع الرجل في يوم واحد ولا يكفر، ثم يعاود الجماع في يوم آخر. مثاله رجل جامع في يوم السبت من شهر رمضان، ثم جامع في يوم الأحد من شهر رمضان، فعليه كفارة عن اليوم الأول وكفارة أخرى عن اليوم الثاني، هذا قول أكثر أهل العلم، وهو الحق والصواب، لأن كل يوم من أيام شهر رمضان عبادة منفردة مستقلة، ولهذا إذا أفطر ثلاثة أيام من شهر رمضان بسبب مرض أو سفر فلا يجب عليه قضاء الشهر كاملة، وإنما يجب عليه أن يقضي بعدد الأيام التي أفطرها، وهذا يؤكد على أن كل يوم من أيام الصيام فصيامه عبادة منفردة. المسألة الثامنة والتي أختم بها لأن الوقت قد طال علينا، وهي عن بعض المفطرات المستجدة في عصرنا الحاضر، ولعلي أذكر هذه المفطرات على وجه العجلة والاختصار لأن الوقت قد ضايق علينا، فأقول مستعينا بالله. ومن هذه المفطرات أولا غسيل الكلى بنوعيه، سواء كان الغسيل عبر الآلة التي تغسل في البيت أو عبر الجهاز الذي يغسل في المستشفى. وثانيا الإبر المغذية، لأنها تغذي الجسم كالطعام والشراب، فتأخذ لأنها تغذي الجسم كالطعام فتأخذ نفس حكمه فيفسد بها الصوم. وثالثا منظار المعدة، لأنه قد وصل إلى المعدة، وسواء كان معه مواد دهنية تسهل دخوله إلى المعدة أو لم يكن معه. ورابعا قطرة الأنف، إذا وجد المقطر طعمها في حلقه. وخامسا التحاميل والأدوية التي تدخل عن طريق فتحة الشرج أو الدبر، وذلك لأنها متصلة بالمستقيم، والمستقيم متصل بالأمعاء، وتمتص الأمعاء ما دخل عن طريقه. وفي الختام أسأل الله تعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وسائر طاعاتنا، وأن يمن علينا فيجعلنا ممن يصوم ويقوم رمضان إيمانا واحتسابا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولسائر أهلينا وجميع المسلمين، وأن يرفع الضر عن المتضررين من المسلمين. اللهم ارفع عنهم الخوف والجوع، وارفع عنهم القتل والاقتتال، وارفع عنهم الأمراض والأوبئة، وأعذنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.